بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة وفي هذه المجالس النافعة من التعليق والمدارسة لهذه المتون. ونحن في هذه الليلة مع المجلس الثاني من مجالس التعليق على متن الحافظ ابن رجب الحنبلي ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلم إلى باطن وظاهر، فالباطن ما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق، والظاهر ما كان على اللسان فبه تقوم حجة الله على عباده. وهذا الكلام هو تأكيد لما سبق أن ذكرناه من تقسيم العلم إلى قسمين: علم يتعلق بالقلب وهو الذي يظهر أثره على الجوارح وعلى سلوك الإنسان وعلى لسانه، والثاني هو العلم الذي يكون فقط في اللسان ولا يصل إلى القلب. فقسم العلم إلى قسمين: علم الباطن أي ما يتعلق بالقلوب ويظهر أثره على الجوارح، وعلم الظاهر الذي يكون فقط في الظاهر على اللسان، وأما السريرة فبعيدة عن الله عز وجل. قال: وكتب وهب بن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر لك من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفا. المحبة يعني القرب من الله سبحانه وتعالى، فنال بهذا العلم الشرف، يعني الذي يلقي ويعلم الناس، الناس يحتفون به ويلتفون حوله ويكون له شأن بين الناس، لكن الشأن الأعظم أن يكون للإنسان مكانة عند الله وزلفة عند الله وقرب من الله تعالى. قال: وفي رواية أخرى أنه كتب إليه: إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. يعني مثل ما ذكرنا، لما يتصدر للناس يعلمهم الدين ينال منزلة ظاهرة، والأعظم من ذلك المنزلة الباطنة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أن يرتفع عند الله عز وجل. وذكر هنا لفتة جميلة، قال: واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. يعني إذا قصد الإنسان الدنيا حرم نفسه من ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مصداق الحديث، يعني من كانت الآخرة همه ومن كانت الدنيا همه، فيختلف الهمان، من همه الآخرة ومن همه الدنيا. فمن كان بعلمه يعني يلقي ويعلم ويدرس بقصد الحظوة والظهور أمام الناس، هذا ينال الدنيا، ولكن لا ينال ما عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف من أراد الآخرة. من أراد الآخرة قد لا ينال شيئا من الدنيا وقد ينال، لكن هو أعظم المنزلتين لأنه نال ما عند الله تعالى. قال: فأشار وهب بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ، وهو ما يظهر على اللسان. هذا الظاهر، هذا الظاهر كلامه في الظاهر، هذا علم الظاهر. الباطن صلته بالله عز وجل، خشيته في الغيب، عبادات القلوب عنده. قال: وهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له وتقدمه عندهم، فحذره من الوقوف عند ذلك والركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم. لا تغتر بثناء الناس، لا تغتر بالتفاف الناس حولك، انظر كيف أنت مع الله. هذا هو الميزان، كيف أنت مع الله، كيف صلتك بالله سبحانه وتعالى، كيف عباداتك مع الله سبحانه وتعالى. قال: فإن من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق. يعني الذي يقف ويكون همه وشغله شاغل رضا الناس وثناء الناس وكلام الناس، ينقطع عن الحق، ينقطع عن الله سبحانه وتعالى. والأصل كن مع الله بلا خلق، يعني لا تلتفت إلى الخلائق. قال: وأشار بعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب فيحدث لها الخشية والإجلال والتعظيم، وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفى لديه. يعني إصلاح الباطن يتعلق بإصلاح القلب وحسن العناية به. قال: وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء إلى ثلاثة أقسام: عالم بالله، عالم بأمر الله. هذا الصنف الأول، عالم بالله، عالم بأمر الله. عالم بالله يعني علاقته مع الله، خشيته، خشوعه، إخلاصه، افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. عرف الله بأسمائه وصفاته فعظمه وافتقر إليه. وعالم بأمر الله أي عالم بالحلال والحرام وشرع الله عز وجل، فيمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي. فهذا جمع بين العلمين، العلم بالله والعلم بأمر الله. قال: ويشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما الظاهر والباطن، وهؤلاء أشرف العلماء وهم الممدوحون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله: ويزيدهم خشوعا. وكما أسلفت في السابق لما تكلمنا على الانكسار، بينا في هذه الآية الترابط بين بداية الآية ونهاية الآية، لأن البداية إن الذين أوتوا العلم. طيب، ما هي ثمرة هذا العلم؟ في النهاية قال: ويزيدهم خشوعا. أثمر لديه العبادات القلبية، لديه علم بالله سبحانه وتعالى. وقال كثير من السلف: ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية. يعني حقيقة العلم ما يورثك الخوف من الله، ما يورثك الخشية. وقال بعضهم: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. الاغترار بالله جهلا، كفى بالمعصية جهلا، كفى بإمهال الله عز وجل لك وعدم تقدير هذه النعمة جهلا. قال ويقولون أيضا عالم بالله ليس بعالم بأمر الله. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، عالم بالله، عالم بالله يعني مهتم بالعبادات القلبية، مهتم بالصلة بالله سبحانه وتعالى والتعبد، لكن ليس بعالم بأمر الله، ما يعرف الحلال والحرام وأحكام الشريعة والعلم الشرعي، ما يعرف هذا. وهذا يحدث عند كثير من العباد، وهذا ربما يفتح له باب البدع والمحدثات. إذ كيف تعبد الله؟ عبادة الله لابد أن تكون على بصيرة، فكيف يتعبد لله سبحانه وتعالى إذا لم يكن لديه علم؟ فيكون هذا في قصور، ويكون مفتاح الوقوع في الانحرافات. قال وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر. قال ويقولون هذا الثالث عالم بأمر الله ليس بعالم بالله. هذا القسم الثالث، يعلم الأحكام والحلال والحرام والعلم الشرعي ولديه تأصيلات، ولكن صلته بالله عز وجل ضعيفة، صلته بالله عز وجل ضعيفة، ربما يقع في المعاصي والذنوب ولا يهتم بعبادات القلوب، وليس لديه لا الخشية ولا اليقين ولا الإخلاص ولا غير ذلك. قال عالم بأمر الله يعني المعلومات الشرعية لديه كثيرة، ليس بعالم بالله. قال وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عند السلف، وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر، هذا هو العالم الفاجر، يعني ما نفع العلم، ما قربه العلم من الله، ما جعله العلم يتعرف على الله عز وجل، فكان العلم لأمر دنيوي محض لأجل الدنيا. قال وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة، غلبت عليهم الغفلة والقسوة. صفة هؤلاء الذين وقفوا عند العلم الظاهر ولم يصل العلم إلى الباطن، لم يثمر في حياتهم التطبيق والخوف من الله وخشية الله، قال هذا تغلب عليهم الغفلة والقسوة، وربما مثل ما ذكرت الوقوع في المنكرات. قال غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها، وهذا بعكس طالب الآخرة المقبل على الله عز وجل، ما توجد عنده مثل هذه الأمور. قال وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه، يعني هؤلاء طبعا هؤلاء موجودين في كل زمان، في كل زمان، علماء السوء، علماء الدنيا الذين يزينون للناس التساهل في المعاصي، يجرئونهم على المعاصي بالفتاوى، صلتهم بالله سبحانه وتعالى ضعيفة، فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يعادون العلماء الصالحين، يعادون علماء الآخرة ويكيدون لهم، بل يتهمونهم. اليوم نسمع بعض المتساهلين ممن ما ترك معصية إلا وأحلها يرمي أهل العلم وأهل الصلاح والمحققين من العلماء بالتشدد ويرميهم بالرجعية وغير ذلك. قال وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلوبهم فلا يحبونهم ولا يجالسونهم، ما يحب أن يجالس هؤلاء، وهذا مصداق الحديث الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهؤلاء يجلسون مع أمثالهم من علماء الدنيا ومن علماء السوء، ولا يجلسون مع العلماء المتجردين الصالحين. قال: وربما ذموهم، ذموا العلماء علماء الآخرة، وقالوا ليسوا بعلماء، وهذا من خداع الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها. يقول هذا من تزيين الشيطان، وتزيين الشيطان على العلماء كثير. ابن الجوزي له كتاب ماتع مهم جدا اسمه بيان تلبيس إبليس، بيان تلبيس إبليس، يعني يذكر الصور اللي يلبس بها إبليس على الناس. عقد فصل كامل بعنوان بيان تلبيس إبليس على العالم والمتعلم، أنصح بقراءة هذا الفصل خاصة لطالب العلم، يبين كيف الشيطان يدخل على طالب العلم وكيف يوسوس له وكيف يزين له، سواء بالعجب بالغرور بأشياء كثيرة يدخل بها على الناس. قال: ولهذا كان علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة ويسعون في أذاهم جهدهم، كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن يعني البصري وسفيان ومالك وأحمد، كل زمان عملوا على الوشاية واشتكوا عليهم عند السلاطين وملأوا قلوب السلاطين ضدهم، هذا في كل زمان. قال: وغير من العلماء الربانيين، وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل، العلماء ورثة الأنبياء. قال: وعلماء السوء فيهم شبه من اليهود، وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء ومن يأمر بالقسط من الناس كما وصفهم الله عز وجل. قال: وهم أشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين، ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علما ولا دينا، وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك، عند الملوك. فهنا ذكر أن علماء الآخرة فيهم مشابهة للأنبياء، أي أخذ لطريقة الأنبياء، وهذا حقيق بهم لأنهم ورثة الأنبياء، بخلاف علماء السوء قال ففيهم شبه من اليهود في الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، كما قال بعض الوزراء للحجاج بن أرطاء: إن لك دينا وإن لك فقها، يعني ميزك الله بالدين والفقه. فقال الحجاج: أفلا تقول إن لك شرفا وإن لك قدرا، يعني لك مكانة وقدر. فقال الوزير: والله إنك لتصغر ما عظم الله وتعظم ما صغر الله، يعني بكلامك هذا يكفي، يعني شرف الدين أعظم شرف، وشرف الفقه هذا أعظم من أن يكون لك المكانة الدنيوية. قال: وكثير ممن يدعي الباطن، يعني علم الباطن، ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر. الآن يذكر بعض أصحاب الطرق الضالة، وقد سبق أن فصلت الكلام فيهم في فضل العلم على السلف الطرقية، بعض أصحاب الطرق الذين اغتروا بالعلم الباطن، ويقول: نحن نعتني بالقلوب ونحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، ويقسمون الناس تقسيمات، عندهم تقسيم معروف حتى في باب التوحيد، يقولون توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، فيجعلون لأنفسهم مرتبة توحيد خاصة الخاصة. وللأسف توحيد الخاصة الخاصة عندهم فيه القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وسقوط التكاليف وغيرها من البدع والمحدثات. قال: يذم العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام، ويطعن في أهله بعضهم عجيبين، يقول الفقه يعيق السير إلى الله، يعني يقول طلب العلم والفقه في الدين يعيق السير إلى الله، يعني هذا انحراف شديد. العلم الذي هو طريق النور وطريق يعني البصيرة التي ذكرناها في المحاضرة الماضية، هم يجعلون هذا الطريق طريق معيق في السير إلى الله عز وجل. قال ويقولون هم محجوبون، يعني محجوبون عن الحقيقة، هذه العبارة دائما يرددون، أهل الحقيقة وأهل الشريعة، أنتم أهل الشريعة ونحن أهل الحقيقة، لدينا العلم بالحقائق. قال وأصحاب قشور، وأصحاب قشور، وهذه الكلمة بدعة قديمة جديدة، بدعة قديمة جديدة. فهؤلاء في الزمن السابق يعني المتصوفة وطرائقها قسموا الدين إلى قسمين، لباب وقشور، لباب وقشور، فجعلوا علمهم لباب، وجعلوا الفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام والأحكام وهذه التفاصيل كلها من القشور، من القشور، فقسموا الدين إلى لباب وقشور. وهذه من الأمور الباطنة، من الأمور الباطلة، لأنه لا يوجد في الإسلام لباب وقشور، لباب وقشور. وحتى قال بعض العلماء يعني أن أهل البدع ما يتكلمون بكلام إلا وفيه الرد عليهم، فقالوا اللباب لو لم يكن له قشر لفسد، مثل البطيخة لو لم يكن لها قشر لفسدت، يعني في الرد على هؤلاء. وهذا القول ردده بعض الجماعات في هذا الزمان كالإخوان المسلمين وغيرهم، فقسموا الدين إلى لباب وقشور، فيقولون للناس الذين اعتنوا بالتوحيد وبتدريس الفقه والعلوم وطبقوا بعض السنن، يقول هذه كلها قشور، نحن نهتم باللباب، هناك أمور أهم، قضايا المسلمين وقضايا الأمة وجراحات الأمة، وهم أكثر من يتاجر بقضايا الأمة وجراحات المسلمين، والواقع خير شاهد على ذلك. قال وهذا يوجب القدح في الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها. يعني ابن رجب يرد عليهم يقول هل الذي جاء به الرسل قشور؟ هل عناية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة الحلال والحرام والأحكام هذا من القشور؟ فهذا التقسيم ما في شك أنه تقسيم باطل وتقسيم فاسد. قال وربما انحل بعضهم عن التكاليف، مثل ما ذكرنا في شرح فضل علم السلف على الخلف، أنهم يصلون إلى درجة معينة يسمونها درجة اليقين أو يسميه الواصل، يقول هذا واصل، واصل إلى الله، يقين، ويستدلون بالآية استدلال باطل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تفسير الآية اليقين الموت، هم يقولون لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي درجة اليقين التي تسقط عنك التكاليف، فلا تحتاج بعد ذلك أن تصلي العبادات، بل يفتحون لهم باب فعل المحرمات. قال وادعى أنها للعامة، قال وأما من وصل فلا حاجة له إليها، يعني العبادات هذه تصلح للعامة، الصلاة والصيام يقول تصلح للعامة، أما الواصل من وصل درجة اليقين ما يحتاج إليها. قال وإنها حجاب له. وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره من العارفين وصلوا ولكن إلى سقر، يعني وصلوا إلى وادي من وديان جهنم بتركهم العبادات، يعني غرهم الشيطان، هذا كله من يعني يعني ابن الجوزي عقد أيضا فصل اسمه تلبيس إبليس على المتصوفة، ذكر أمور عجيبة جدا في هذا الباب. منها هذه المسألة، أنه يوصل إلى مرحلة يقول خلاص أنت لا ما تحتاج إلى الصلاة، ما تحتاج إلى الصيام، سقطت عنك التكاليف. قال وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء، لم يزل يتلاعب بهم حتى أخرجهم عن الإسلام. قال ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكات النبوة، وهذه أيضا من المشاكل الأخرى، مصادر تلقي العلم ومصادر التشريع. نحن سبق أن ذكرنا أن مصادر الأدلة عندنا المتفق عليها أربع: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وهناك أدلة مختلف فيها معروفة، الاستحسان والاستصحاب والاستقراء وقول الصحابي وعمل أهل المدينة إلى غيره من المسائل الخلافية. لكن هؤلاء اخترعوا أشياء يأخذون منها الدين، مثل الإلهامات، يقال يلهم إليه، مثل الرؤى، مثل الوجد ما يجده في قلبه، الذوق، الهوى، كل هذه الأشياء جعلوها طريقة لأخذ الدين أو عمل العبادات. ولذلك تجد عندهم البدع كثيرة جدا، حدث ولا حرج. قال لا يتلقى من مشكات النبوة ولا من الكتاب والسنة، يعني العلم إذا ما أخذناه من مشكات النبوة ولا من الكتاب والسنة من أين نأخذه؟ قالوا هؤلاء وإنما يتلقى من الخواطر والإلهامات والكشوفات. قال فأساءوا الظن بالشريعة الكاملة، حيث ظنوا أنها لم تأتي بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب، وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الكلية والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر، فظلوا وأظلوا. يعني كل يقول كل ما تتعلمون أنتم من اللي تأخذون من القرآن والسنة والأحكام ومن الإجماعات ومن القياس وآثار السلف، يقول هذا علم العامة، علم العامة، بعدكم ما وصلتم إلى يعني العمق في العلم، بعد هي الخاصة عندهم وخاصة الخاصة. قال فظهر بهذا أن أكمل العلماء وأفضلهم العلماء بالله وبأمره، يعني من جمع بين الأمرين، الذين جمعوا بين العلمين وتلقوهما معا من الوحيين، يعني الكتاب والسنة، وعرضوا كلام الناس في العلمين معا على ما جاء في الكتاب والسنة، فما وافق قبلوه وما خالف ردوا. هذا المعيار، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، هذا الميزان، الميزان الحقيقي الكتاب والسنة. قال وهؤلاء خلاصة الخلق، وهم أفضل الناس بعد الرسل، وهم خلفاء الرسل حقا، وهؤلاء كثير في الصحابة كالخلفاء الأربع ومعاذ وابي الدرداء وسلمان وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. قال وكذلك في من بعدهم كالحسن وسعيد بن زيد وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي ويحيى ابن أبي كثير، وفي من بعدهم كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين. هذا على سبيل المثال، يعني ضرب أمثلة بالعلماء، يعني الذين جمعوا بين الأمرين، العلم بالله والعلم بأمر الله. قال وقد سماهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلماء الربانيين، يشير إلى أنهم ربانيون الممدوحون في غير موضع من كتاب الله عز وجل. العالم الرباني اختلف أقوال أهل العلم في تفسيره، فقال ابن عباس هم العلماء الحكماء، هم العلماء الحكماء، يعني جمعوا بين العلم والحكمة. وقال بعض السلف هم العلماء العاملون، هم العلماء العاملون. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه معلقا أن العلماء هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبار العلم، ولا يمنع حمل كل هذه المعاني، يعني تفسير العالم الرباني بكل هذه المعاني. فقال، يقصد علي بن أبي طالب كما في الوصية، وصية الكميل التي مضت معنا، قال: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء. قال ثم ذكر كلاما طويلا وصف فيه علماء السوء والعلماء الربانيين، وقد شرحناه في غير هذا الموضع. قال: والمقصود ها هنا أن التماس العلم سبب موصل إلى الجنة، يعني سلوك طريق العلم سلوك طريق الجنة، لكن العلم النافع. قال: وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. وهذا المعنى، يعني في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة، يعني سميت مجالس العلم برياض الجنة، سميت مجالس الذكر برياض الجنة. ونجد أن العلماء أخذوا هذا المعنى حتى في أسماء الكتب، أسماء الكتب مثل رياض الصالحين، مثل الروض المربع، مثل الرياض الناظرة، يعني كتب العلماء المعروفة سميت بهذه الأسماء، إشارة إلى أن هذا العلم له ثمار، له جنى يقطفه الإنسان ويتذوقه. قال: وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر هذا الكلام يقول: أما إني لا أعني القصاص ولكن حلق الفقه، يعني الذين ينطبقون في هذا الحديث والمجالس التي يلزمها الإنسان ويجلس فيها ليست مجالس القصاص، ليست مجالس القصاص، وإنما مجالس الفقهاء، مجالس العلماء. القصاص كما قال الإمام أحمد: أكذب الناس القصاص، أكذب الناس القصاص، الذين يكثرون من الحكايات التي لا خطام لها ولا زمام. قال: وروي عن أنس معناه أيضا. وقال عطاء الخرساني: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. هنا ذكر مسألة مهمة ذكرها العلماء واختلفوا فيها عموما، وهي: ما المقصود بمجالس الذكر؟ ما المقصود بمجالس الذكر؟ فذهب بعض العلماء إلى أن مجالس الذكر هي المجالس التي فيها التسبيح والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بالحديث أن لله عز وجل ملائكة سيارة، يعني لما يسألهم الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ قال: يعني تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فقالوا: هذا المقصود، أن المجالس مجالس الذكر هي مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أن مجالس الذكر مفهوم عام، مفهوم عام، ويدخل فيه بالدرجة الأولى مجالس العلم، مجالس العلم. وهذا الذي رجحه هنا ابن رجب، ورجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الله قال: فاسعوا إلى ذكر الله في يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، سماه ذكر الله. وذكر الله المقصود في هذه الآية يشمل ماذا؟ صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، وخطبة الجمعة علم، علم، فسماه ذكر الله عز وجل. وهذا الصحيح، أنه إذا أطلق ذكر الله عز وجل يدخل فيه مجالس الذكر ومجالس العلم. فهنا عطاء الخرساني، هذا كلام يعني مهم، يقول: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، يعني مجالس الفقه اللي يبين فيها الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع هذه المعاملات، وتصلي وتصوم هذه العبادات، وتنكح وتطلق هذه يسمونها فقه الأسرة، وتحج وأشباه هذا، يعني يتعلم العبادات والمعاملات. وقال يحيى ابن أبي كثير: درس الفقه صلاة، درس الفقه صلاة، يعني تدارس الفقه صلاة عبادة. وكان أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم، ومعهم فتى شاب، كانوا في مجلس علم يتذاكرون، فقال لهم: قولوا سبحان الله، يعني هذا الفتى قال: قولوا سبحان الله، يعني كأنهم عد هؤلاء وعد من جلس في مجلس العلم في غفلة عن الذكر، فيريد يذكرهم يقول: قولوا الحمد لله، وهو قد غفل أن هذا المجلس مجلس العلم من أعظم مجالس الذكر. فقال لهم: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب أبو السوار وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ يعني هذا العلم كله أليس من ذكر الله عز وجل؟ أنكر عليه. قال: والمراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يذكر فيها اسم الله أو يذكر فيها الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه، قال: بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه، فإنه ربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك، لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم بحسب ما يتعلق به في ذلك. وأما ذكر الله باللسان فإن أكثره يكون تطوعا، وقد يكون واجبا كالذكر في الصلوات المكتوبة. يعني يقول دخول مجالس الذكر، دخول مجالس العلم في مصطلح مجالس الذكر أولى وأولى، لأن مجالس العلم أهم من عموم الذكر، لأنه يغلب على الذكر أنه يكون تنفل مطلق، والعلم كثير منه واجب، فلا شك أن هذا الواجب هو الأليق بأن يدخل في هذا المسمى. قال: وأما معرفة ما أمر الله به ونهى عنه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه، فيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه. ولهذا روي: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث صحيح، والزيادة فيها ضعيفة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، زيادة مسلمة هذه ضعيفة. لماذا؟ لأن المسلمة تدخل في لفظ المسلم. قال: فإنه يجب على كل مسلم معرفة ما يحتاج إليه في دينه كالطهارة والصلاة والصيام، ويجب على من له معرفة، من له مال، معرفة ما يجب عليه في ماله من زكاة ونفقة وحج وجهاد. يعني يقول هذه علوم واجبة، علوم واجبة لابد الإنسان يتعلمها، فقه الطهارة، الصلاة، الصيام، فقه الحج إذا ذهب إلى الحج، فقه المال إذا كان لديه مال. قال: وكذلك يجب على كل من يبيع ويشتري أن يتعلم ما يحل ويحرم من البيوع، حتى ما يقع في تعاملات محرمة، في تعاملات محرمة. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبو حنيفة، يعني من اللطائف اللي تذكر عنه أنه قيل له: ألا تؤلف كتابا في الورع؟ ألا تؤلف كتابا في الورع؟ قال: لقد ألفت كتابا في البيوع، لقد ألفت كتابا في البيوع. هذا جواب غريب لما يسمع الإنسان أول مرة، ماذا يقصد؟ يقول: إذا تعلم الإنسان البيوع وعرف الحلال والحرام وما يحل من البيوع وما يحرم من البيوع، تعلم الورع الحقيقي، تعلم الورع الحقيقي. الورع لما تتكلم فيه تنظير عام هذا جيد، لكن لما تعرف الحلال والحرام في الدقائق والجزئيات هذا من أعظم الورع الذي يمنعك عن البيوع المحرمة والبيوع والمعاملات التي فيها شبهة. قال: كما قال عمر رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من قد فقها في الدين. خرجه الترمذي وحسنه الألباني. يعني ما يدخل في الفقه، ما يدخل في السوق إلا من فقه في الدين، يقصد يعرف أحكام البيوع والحلال والحرام حتى ما يقع في الغش، ما يقع في المعاملات المحرمة. قال: ويروى بإسناد في ضعف عن علي رضي الله عنه: الفقه قبل التجارة، يعني قبل ما التاجر تتفقه، إنه من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم، يعني هلك. وأنا لا يصح كما أشار إليه، لكن معناه صحيح. الإنسان قبل ما يدخل المعاملات يتعلم أحكامها ويتعلم الحلال والحرام. وسئل ابن المبارك: ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم؟ قال: ألا يقدم الرجل على شيء إلا بعلم يسأل ويتعلم. فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم، من تعلم العلم ثم فسره وقال: لو أن رجلا لم يكن له مال لم يكن عليه واجب أن يتعلم الزكاة، فإذا كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا. يعني يقول بحسب ما يحتاج الإنسان يتعلم، لديه مال يتعلم العبادات الكل يتعلمها، أراد الحج يتعلم أحكام الحج. قال: وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل ماذا يجب عليه من طلب العلم، فقال: ما يقيم به الصلوات وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، وقال: ينبغي له أن يتعلم ذلك. ما هو العلم الواجب؟ أن يتعلم الإنسان واجبات الدين. واجبات الدين يشمل واجبات العقيدة وواجبات الفقه، هذه من الأمور التي تجب على الإنسان. أما التفاصيل، التفاصيل هذه من الكفايات، من العلوم الكفائية على عموم المسلمين. قال: وقال أيضا: الذي يجب على الإنسان من العلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة دينه، وإقامة دينه. والعلماء عبارة جميلة في ضابط العلم النافع، في ضابط العلم النافع، أو في ضابط العلم الواجب ما يجب على الإنسان. ما هو العلم الذي يكون فرض عين عليك؟ قالوا: ما لا تتم عقيدة وعبادة الإنسان إلا به. هذا ضابط العلم الواجب عليك. قال: واعلم أن علم الحلال والحرام علم شريف، ومنه ما تعلمه فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، أي تفاصيل العلوم، تفاصيل العلوم تعلمها هذا على الكفاية، على الكفاية، يعني تعلم المواريث، تعلم المعاملات لمن لم يكن من أهل البيع والشراء، فهذه ما تجب عليه. العبادة التي يفعلها الإنسان ويقع فيها، هذه يجب على الإنسان أن يتفقه فيها. قال: وقد نص العلماء على أن من تعلمه أفضل من نوافل العبادات، يعني تعلم العلم أفضل من العبادات. يعني لو شخص قام طول الليل يتعلم مسائل الفقه والعلم إلى الفجر، وثاني قام يقوم الليل من أول الليل إلى صلاة الفجر، أيهما أفضل؟ الأول، صاحب العلم. قال: منهم أحمد وإسحاق، وكان أئمة السلف يتوقون الكلام فيه تورعا، يعني الكلام في الحلال والحرام كانوا يتورعون فيه، يخافون فيه. قال: لأن المتكلم فيه مخبر عن الله بأمره ونهيه، مبلغ عنه شرعه ودينه. وسبقا ذكرنا هذه من صفات العلماء، فصلناها في فضل علم السلف على الخلف، أنهم كانوا يخافون جدا. وكان ابن سيرين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وهذا صفة العلماء، صفة العلماء وخوف العلماء، صفة العلماء وخوف العلماء، يعني من الخوف في مسائل الفقه، يعني يتغير لونه، يرتعد من ذكر الحلال والحرام. اليوم الناس لديها تساهل عجيب جدا، يجلسون في المجلس الواحد ويتكلمون في المسألة عامة ما يخصهم في الشرع ولا في طلب العلم. هذا يقول أنا أظن حرام، هذا يقول لا أنا أظن مكروه، وهكذا يبدون ويتناقشون ويتكلمون من غير بصيرة ولا علم ولا دليل. وهذا أمر خطير جدا يقع فيه عند الناس. قال: وقال عطاء بن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد، يعني يرتجف من الخوف، خوف السؤال بين يدي الله عز وجل الموقعين عن رب العالمين. قال: وروي عن مالك أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه بين الجنة والنار من شدة الخوف. وكان الإمام أحمد شديد التورع في إطلاق لفظ الحرام والحلال أو دعوى النسخ. النسخ ليش ذكر النسخ؟ لأن النسخ ما تقدر تثبته إلا بدليل، من أصعب الأشياء إثبات النسخ. قال: ونحو ذلك مما يجسر عليه غيره كثيرا، وأكثر أجوبته أرجو وأخشى أو أحب إلي ونحو ذلك. يعني هذه يعني إجابات الإمام أحمد، يقول أرجو أن لا يكون فيه بأس، يقول أحب إلي كذا، يعني ما يقول مباشرة حلال حرام، لا يأتي بعبارات حتى لا يأتي بالعبارات الصريحة في الحلال والحرام، وهذا من شدة ورعهم. وكان هو ومالك وغيرهما يقول كثيرا لا ندري، يعني يستخدم عبارة لا ندري ولا نعلم. وسبقا ذكرت لكم موقف يعني من مواقف الشيخ بن باز رحمه الله في تسجيل حلقات نور على الدرب، يعني في الإذاعة، إذاعة السعودية، أن السائل يعني المذيع سأله، ترد عليه أسئلة يقولون بالحروف، هذا سؤال من ميم عين صاد من العراق مثلا، ويطرحون السؤال. وجه الشاهد في ذاك اليوم سأل المذيع 7 أسئلة، فقال الشيخ بن باز لا أدري لا أدري لا أدري. بعد نهاية الحلقة، طبعا الحلقة ستعاد تسجيلا، قال المذيع للشيخ بن باز: هل نحذف هذه الأسئلة يعني التي قلت فيها لا أدري؟ قال الشيخ بن باز قال: هذا علم، هذا علم ما يحذف، الناس يتعلمون. يعني لما تجد عالم رباني كبير مثل ابن باز يسأل مسائل في حلقة واحدة 7 مسائل يقول لا أدري، هذه تربية، هذه تربية للناس في أبواب العلم. قال: وكان أحمد يقول ذلك في مسألة يذكر للسلف أقوالا عديدة، ويريد بقوله لا أدري أي الراجح المفتى به من ذلك. ومن مجالس، يعني يقول يدخل في مفهوم مجالس الذكر أيضا، مجالس العلم التي يذكر فيها تفسير كتاب الله، مجالس تفسير القرآن هذه مجالس الذكر، أو يروى فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجالس سماع الحديث هذه مجالس الذكر. قال: فإن كانت رواية الحديث مع تفسير معاني هذا يسمى علم شروح الحديث، هذا أيضا يدخل. قال: فذلك أكمل وأفضل من مجرد رواية ألفاظه، ويدخل في الفقه في الدين كل علم مستنبط من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من علوم الإسلام التي هي الأعمال الظاهرة والأقوال، أو من علوم الإيمان التي هي الاعتقادات الباطنة وأدلة ذلك وبراهينها المقررة في الكتاب والسنة، أو من علوم الإحسان التي هي علوم المراقبة والمشاهدة بالقلب، ويدخل في ذلك علم الخشية والمحبة والرجاء والإنابة والصبر والرضا وغير ذلك من المقامات. هذه كلها إشارة إلى حديث جبريل، يعني لو تكلم في مسائل الإيمان والعقائد، في مسائل الإسلام أركان الإسلام، الحلال والحرام، الإحسان، الأمور القلبية، كل ذلك يدخل في مجالس الذكر. قال وكل ذلك قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل له عنه دينا. أيضا في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما المقصود بالفقه في الدين في هذا الحديث؟ قال العلماء يدخل فيه الفقه الأكبر والفقه الأصغر، يعني يدخل فيه العقيدة وفقه الأحكام، كل ذلك داخل. قال فالفقه فيه من الفقه في الدين، ومجالسه من أفضل مجالس الذكر التي هي من رياض الجنة، وهي أفضل من مجالس ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض كفاية، والذكر المجرد تطوع محض، يعني الغالب الذكر يكون تطوع، بخلاف العلم جزء كبير منه واجب على الإنسان. وقد دخل بعض السلف مسجد البصرة فرأى فيه حلقتين، في إحداهما قاص، يعني قصاص، والعلماء ذموا القصص وذكرنا القصص المذموم. قال وفي الأخرى فقيه يعلم الفقه، فصلى ركعتين واستخار الله في الجلوس إلى أحدهما فنعس، فرأى في نومه قائلا يقول له أو قد سويت بينهما، إن شئت أريناك مقعد جبريل عليه السلام من فلان، يعني الفقيه الذي يعلم العلم، يعني الأقرب حضور مجالس العلم وليس مجالس القصاص. طبعا في هذه الفترة كان الإقبال كبير على مجالس القصاص، مجالس القصاص، بعض القصاص كان يعقد المجلس فكان يحضر له 5000 في بغداد ويتزاحمون عليهم الناس. لماذا؟ لأن الناس تحب الغرائب، تحب الغرائب، يأتي بقصص ملفقة ومركبة وغريبة وعجيبة، والناس تسمع، تريد تسمع هذه الغرائب وتحب هذه الأمور. اليوم الناس يتعلقون بالقصاصين للأسف، إذا حصلوا شيخ يعني أو أحد الدعاة هؤلاء القصاصين يسمع له ويتأثرون بالقصة أكثر من التأثر، نسأل الله السلامة، من الآيات والأحاديث. قال وسنذكر فيما بعد النصوص الدالة على فضل العلم على أنواع العبادات من الذكر وغيره إن شاء الله تعالى. وكان زيد بن أسلم من جلة علماء المدينة، وكان له مجلس في المسجد يذكر فيه التفسير والحديث والفقه وغير ذلك. فجاء إليه رجل فقال له إني رأيت بعض أهل السماء وهو يقول لأهل هذا المجلس هؤلاء في روضات الجنات آمنون، ثم أراه أنزل على أهل المجلس حوتا طريا ووضعه بين أيديهم. وجاء إليه رجل فقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما خرجوا من هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلقوا بنا إلى زيد أن نجالسه ونسمع من حديثه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبك فأخذ بيدك، فلم يبقى زيد بعد هذه الرؤيا إلا قليلا حتى مات رحمه الله تعالى. والرؤى يعني كما ذكرت في السابق هي إما بشائر أو نذر، إما بشائر أو نذر، يعني الرؤى ما تنبني عليها أحكام لكن يستفاد منها، قد تكون مبشرة للإنسان أو منذرة له. قال ومع ما ذكرنا من تفضيل العلم على القصص فالعالم لا يستغني أحيانا عن موعظة الناس والقصص عليهم. يعني هل تحذير العلماء من القصص يعني ما نذكر أي قصة؟ لا، نذكر القصص التي جاءت في القرآن، نذكر القصص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ترغيب وترهيب. نذكر القصص الثابتة، المذموم من القصص لابد تعرفون الضابط، ما هو القصص المذموم؟ النوع الأول هو الذي لم يثبت، القصص المكذوبة الموضوعة التي لا أصل لها. النوع الثاني من الذم الإكثار من القصص بحيث القصص تغلب على العلم، تغلب على العلم، هذا يكون مذموم. قال فالعالم لا يستغني أحيانا عن موعظة الناس والقصص عليهم وإزالة القسوة عن قلوبهم بالتذكير بالله وأيامه، فإن القرآن يشتمل على ذلك كله، يعني الله سبحانه وتعالى كان يقص على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقص عليك أحسن القصص، بل كانت القصص تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والفقيه العالم حقا هو من فهم كتاب الله واتبع ما فيه، كما قال علي رضي الله عنه الفقيه حق الفقه من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. هذا العالم الحقيقي الذي يجعل الناس، معنى كلام يعني معنى الأثر، يجعل الناس يعيشون بين الرجاء والخوف، يعيشون بين الرجاء والخوف، ما يقنطهم ولا يجعلهم يتواكلون. وهذا هو الانضباط، الجمع بين الترغيب والترهيب، بين الترغيب والترهيب. هذا مبدأ شرعي مهم جدا. القرآن قائم على الترغيب والترهيب، السنة قائمة على الترغيب والترهيب، العالم الرباني هو الذي يجمع بين الترغيب والترهيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا خشية السآمة عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود يعظهم يوم في الأسبوع، يعظهم يوم في الأسبوع حتى لا يملوا، حتى لا يملوا. وهذا له فوائد كثيرة من مراعاة حال الناس، من مراعاة حال الناس. قال قوله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا محفز للإنسان، هذه فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بهذا الصنيع وهو العلم، ترضى بهذا العلم. وخرج ابن ماجه مما حسنه الألباني من حديث زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك المزارة؟ قلت أطلب العلم، في رواية أنبط العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال له يعني صفوان رضي الله عنه، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. ما من خارج من بيته لطلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. طبعا الملائكة لماذا تحف مجالس العلم؟ لماذا تحف مجالس العلم؟ هل بقصد الإكرام أم بقصد المشاركة في الخير؟ يحضرون المجالس الخير. فقال العلماء يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، حضور مجالس الخير والإكرام لطلبة العلم وأهل هذا المجلس والاستفادة، يعني يستفيدون، يعني المشاركة في الخير، هلموا إلى بغيتكم، مشاركة في الخير. وفي خطبة الجمعة يضعون الكتب الصحف ويحضرون يسمعون الخطبة فيشاركون الناس، وأيضا فيه إكرام لهم. هذه المقاصد العامة. قال وخرجه الترمذي وغيره موقوفا على صفوان. ثم شرع المصنف في ذكر أقوال العلماء في تفسير تأويل وضع الملائكة أجنحتها، وهذا ما سوف نتناوله إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.